الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية، ما هو الحكم لو كان الشرط المتعذر من الأعمال المتمولة كخياطة الثوب مثلا؟ وهنا قبل الشروع بذكر ما أفاده المصنف لا بأس من الإشارة إلى تنبيه ذكره المحقق الإيرواني في الحاشية الجزء الثالث الصفحة 299، وحاصله أن ما ذكره المصنف في هذه النقطة راجع إلى ما ذكره في النقطة الأولى، وليس هذا أمرا جديدا، وذلك لأن البحث دقق في النقطة الأولى يشمل تعذر الشار الذي هو عمل والذي ليس عملا، والذي يكون مالا والذي لا يكون مالا، فلا معنى لهذا التكرار الذي ذكره المصنف. وإن قلت دقق بأن بحث المصنف في هذه النقطة عن حكم الأجرة بخلافه في النقطة الأولى فهو عن حكم الأجر، قلت بأن هذا لا ينسجم مع ما ذكره المصنف في آخر كلامه من قوله مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما كون الشرط مطلقا غير مقابل بالمال. فهذا معنى أن منظور المصنف في هذه النقطة إلى العرش كالنقطة الأولى، فتكون هذه تكرارا. ولذلك قال الإيرواني هذا الفرع، يعني هذه النقطة التي نحن عنوناها بالنقطة، داخل في الفرع المتقدم، يعني في النقطة الأولى المستوفى فيه الكلام، لأنه يعني الفرع المتقدم النقطة الأولى كان يعم الشرط الذي كان عملا وغير عمل، ثم ما كان عملا كان مالا أو غير مالا، والجميع حكمه واحد، لا يختص شيء منه بوجه، لا يقال لأننا نقول، إلى أن يقول لا يقال كذا 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 لأننا نقول. هذا الذي أشرنا له بإن قلت قلت. جيم 399. هذا كلام الإيرواني. وحتى السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب كما في الجزء الثالث صفحة 344 استشكل في كلام المصنف في هذه النقطة وتأمل فيه فلاحظ وكيف كان فنبين بحسب ما هو موجود في عبارة المصنف فنقول بأنه يوجد وجهان كما أفاد المصنف الوجه الأول هو أن للشارط مطالبة المشروط عليه بدفع العوض والأجرة المقابلة لهذا الشرط المتعذر كما ذكر ذلك العلامة الحلي في التذكرة حيث ذكر بأنه لو اشترط المشتري على البائع تسليم الثوب مصبوغا مثلا فجاء البائع بالثوب غير مصبوغ ثم تلف الثوب في يد مشتري بحيث تعذر على البائع الوفاء بالشرط وهو صباغة الثوب فحينئذ ذكر العلامة بأن المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع فيسترد الثمن ويدفع للبائع عوض الثوب التالي البدل وبين أن يمضي البيع ويطالب بعوض هذا الشرط وهو صباغة الثوب فكم هي الأجرة لصباغة الثوب فله أن يطالب البائع بها وكذلك العكس بحيث كان المشترط هو البائع كما لو باع البائع دارا وشرط على المشتري أن يصبغ له ثوبا فتلف الثوب فحينئذ يتخير البائع بين أن يفسخ البيع لتعذر الشرط وهو صباغة الثوب وأن يمضي البيع ويطالب بقيمة وأجرة صباغة الثوب هذا هو الوجه الأول وقد ذهب إليه العلامة الحلي في التذكرة والدليل على ذلك وإن لم يشر له المصنف بهذا البيان الذي سأذكره
إلا أنه قد أشير إليه في كلمات بعض الأعلام كاليزدي في الحاشية جيم ثلاثة صاد 344. وحاصل أولا، إذا اشترط أحد المتبايعين على الآخر شرطا يتقوم بالمال في نفسه، مثل خياطة الثوب أو صباغة الثوب، يعني سواء كان هذا الشرط المتمول عملا كخياطة الثوب أو عينا كمال العبد مثلا، أو عينا وعملا كالصباغة للثوب، فإن الصباغة عينا لأن الصبغ عين وعمل أيضا، فحينئذ يكون الشارط بنظر المرتكز العقلائي مالكا لهذا المشروط على المشروط عليه. فالبائع مثلا تملك خياطة الثوب أو صباغة الثوب المشترط على المشتري، وبما أنه قد تملك الخياطة أو الصباغة على ذمة المشتري، فلو تعذرت هذه الخياطة أو الصباغة فللبائع المطالبة بعوض وأجرة هذا المتعذر. هذا أولا. ثانيا، هذا المرتكز العقلائي معاصر للنص ولم يردع الشارع عنه، والنتيجة أن للشارط مطالبة المشروط عليه بعوض الشرط المتعذر. فاتضح إذن لديك يا مولاي أن هذه المسألة لا ربط لها بقضية الآرش بل قضية الأجرة، فما ذكره الإيرواني في تنبيهه لا ينسجم مع عبارة المصنف. الوجه الثاني، وهو أنه ليس للشارط عند تعذر الشرط إلا الخيار، وليس له الخيار والمطالبة بالأجرة. والدليل على ذلك كما أشار المصنف هو أولا، إن حقيقة المعاوضة أن الثمن يكون بتمامه بإزاء المثمن، فالثمن
الذي يدفعه المشتري يكون بإزاء الدار فقط، وليس بإزاء الدار وصباغة الثوب أو وخياطة الثوب، حتى إذا تعذرت الخياطة أو الصباغة كان للشارط المطالبة بقيمة وأجرة الشرط المتعذر. إذا فليس دقق للشرط مقابلا أو مقابل من الثمن، سواء كان الشرط عملا محضا أو كان عينا محضا أو كان عملا وعينا. وهذا ما عليه المرتكز العقلاء، بل وعليه المرتكز المتشرعي أيضا. والشاهد على ذلك بحسب المرتكز يعني المتشرعي هو أنه لا يشترط لدى الفقهاء قبض ما بإزاء المال من النقدين في المجلس. لو كان المال أو لو كان الشرط من أحدهما، ومثال ذلك ما لو باع البائع العبد واشترط دقق أن يكون مع العبد أمواله، فقال البائع أو قال المشتري بعتك العبد أو اشتريت منك العبد بشرط أن تكون أموال العبد داخل معه، وأشتريه منك مثلا بعشرة دراهم وكان من أموال العبد أيضا عشرة دراهم، حيث كان عنده عشرة دراهم، فحينئذ أفتى الأعلام بأنه لا يتحقق الربا، مع أنه لو كان الشرط له مقابل من الثمن للزم حصول الربا، حيث صار العبد مع العشرة دراهم في قبال عشرة دراهم، كما أنه أفتى الأعلام أيضا بعدم لزوم قبض مال العبد أو الثمن في المجلس. مع أنه لو كان مال العبد له مقابل من الثمن للزم قبض مال العبد في نفس المجلس وكذلك الثمن، لأنه يشترط في بيع الصرف التقابض في المجلس. إذن فعدم إفتاء الأعلام بحصول الربا من جهة،
وعدم إفتاعهم أيضا بلزوم القبض في المجلس لمال العبد شاهد على أن الشرط ليس له حصة من الثمن ولا يقابل بالمال، وإنما الشرط دخيل في زيادة القيمة ليس إلا هذا. أولا. ثانيا، هذه السيرة العقلائية، طبعا إن كان الاستدلال بالسيرة العقلائية كما قربنا معاصرة للناس ولم يردع الشارع عنها، والنتيجة أنه ليس للشارط إلا الفسخ وليس له المطالبة بالعوض والأجرة لعدم مقابلة الشارط بجزء من الثمن. واضح الكلام؟ لكن بناء على هذا الوجه الثاني الذي أشرنا إليه الآن يتضح أن ما ذكره الإيرواني وجيه، لأن مرجع كلام المصنف في هذا الوجه الثاني إلى أن الشرط ليس له مقابل من الثمن، فكأن المسألة رجعت إلى الأرش كما ذكر الإيرواني. ومن هنا تجد أن اليزدي استشكل على المصنف كما في الجزء الثالث الصفحة 344 بما نص. يظهر من هذا الكلام أن وجه جواز أخذ العوض كونه مقابلا بالمال في العقد وليس كذلك إذ الوجه فيه، يعني في أخذ العوض، كون المشروط له مالكا لذلك العمل فله مطالبته بأخذ عوضه مع فرض كونه مقوما في نفسه، وإن لم يكن مقابلا بالمال أصلا في الإنشاء. ومن ذلك يظهر ما في البيان المذكور، يعني الذي ذكره المصنف إلى آخر كلامه. إذن فالصحيح هو أن يقال بأن المسألة يا مصنفنا مربوطة بمالكية الشارط للشارط وليس مربوطة بأن الشرط له مقابل من الثمن أو ليس له مقابل، وإلا لرجعنا للنقطة الأولى. تم الكلام في هذه المسألة الرابعة، واتضح لديك أننا بحثنا في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو الحكم عند تعذر الشارط من حيث ثبوت الأرش؟ وقلنا يوجد قولان، والصحيح بحسب مختار المصنف وهو الذي أيدناه أنه لا يثبت إلا الخيار، لأن الشرط ليس له مقابل من الثمن. النقطة الثانية التي بحثناها، ما هو الحكم عند تعذر الشرط من حيث الأجرة إذا كان الشرط يعتبر مالا بنظر العرف؟ وهنا قلنا أيضا يوجد وجهان أو قولان. القول الأول، يثبت الخيار والمطالبة بهذه الأجرة. القول الثاني، لا يثبت إلا الخيار. وقوى المصنف القول الأول أنه يثبت الخيار والأجرة، حيث قال لا يخلو عن وجه، وهذا هو الصحيح كما بينا بحسب المرتكز. طبق العبارة مولاه، قال ولو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعد مالا ويقابل بالمال كخياطة الثوب
Thank you.
فيبطل العقد الثاني أيضا من أصله بتبع بطلان العقد الأول من أصله. الوجه الثالث صحة الفسخ والرجوع بالعين لا البدن إن كانت العين طبعا موجودة، وانفساخ العقد الثاني من حيله لا من أصله. والسر في ذلك هو أنه إذا فسخ الشارط عقد البيع انفسخ العقد من حينه، من حين الفسخ وليس من أصله. وبما أن الفسخ من حينه فتكون تصرفات المشروط عليه صحيحة قبل الفسخ، فينفسخ العقد الثاني من حين انفساخ العقد الأول وليس من أصله، وبالتالي تكون النماءات قبل الفسخ لملكية المالك للمال. هذا هو الوجه الثالث، لكن الأقوى بنظر المصنف هو الوجه الأول. طبعا هذه المسألة ستعود وتبحثها إن شاء الله في مستقبل الأيام، فسنفصل الكلام في أدلتها، لذلك نكتفي فيها بهذا المقدار. قال:
الخامسة، لو تعذر الشرط وخرج العين وخرجت العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد، فالظاهر عدم منع ذلك عن الفاسق. ها، هذا بناء على ماذا؟ إذا قلنا بأن الخيار يتعلق بالعقد، ملك فسق العقد، أو قلنا بأن الخيار يتعلق بالعين، ملك فسخ العين، ملك استرداد العين، لكن بناء على الاحتمال الثاني، أما بناء على الاحتمال الأول لا. فإذا فسخ ففي رجوعه عليه بالقيمة، يعني بالبدل، القيمة أو المثل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أو بالعين مع بقائها بفسخ العقد الواقع عليه من حينه، أو هذا من حينه، هذا طبعا الوجه الذي نحن جعلناه ثالثا، أو من أصله، هذا الوجه الذي جعلناه نحن ثانيا. وجوه تقدمت، لا ما تقدمت، ستأتي في أحكام الخيار وتقدم، لا ما تقدم، سيأتي، لكن لعل نسخة المصنف تختلف وفي تقديم وتأخير، أن الأقوى رجوع بالبدل جمعا بين الأدلة. هذا كله مع صحة العقد الواقع بأن لا يكون منافيا للوفاء بالشرط، يعني العقد الذي أوقعه المشروط عليه. وأما إذا كان العقد الذي أوقعه المشروط عليه منافيا للشرط فهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.